بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا تقريبا من بحث المقدمات المفوتة، ولا بد لنا أن ننتقل إلى قاعدة أخرى من القواعد العقلية، ولكن بحسب ما جاء في التقرير في تقرير بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، صار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتكلم عن تطبيق من تطبيقات بحث المقدمات المفوتة، وهو تطبيق هذا البحث على تعلم. إذا لم يمكن التعلم في الوقت، في داخل الوقت، فهل يجب التعلم قبل دخول الوقت أو لا؟ فهذا بحث مفصل وذو شعب. هذا البحث أنا بودي أن نحذفه، لأنه أصل الفكرة اتضحت بعد تطبيقاته، قد تكون واسعة، مو بس هذا التطبيق، تطبيقات أخرى هم. فهذا البحث التطبيقي إذا أردنا أن ندخل فيه لعله يستوجب مدة أسبوع أو أقل أو أكثر، ولهذا الآن نكون بين أمرين: إما أن ندخل في هذا البحث ولكنه يطول ويأخذ وقت زايد، وإحنا لابد أن نبني على الاختصار، لأنه الآن صاير لنا أكثر من 10 سنوات قاعد نبحث الأصول بحث الخارج، وعله نصف الدورة ما مكملينه، فالمفروض أن نبني على الاختصار. والخيار الآخر أن نتحول إلى بحث جديد، إلى قاعدة جديدة من القواعد العقلية، ولكن هذا الشيء هم يعني تعذر علي بسبب تافه مع الأسف. ردت أعرف القاعدة الأخرى بحسب منهجة الحلقات، يعني نحن نمشي على منهجة حلقات أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ولكن ما لقيت الكتاب عندي، لأن متحول من بيت إلى بيت، وكتبي بالبيت السابق ومات. يعني هذا فد سبب تافه سبب لي أن الآن ما أعرف شو القاعدة الأخرى اللي المفروض أن ندرسها، القاعدة عقلية بعد بحث مقدمات المفوتة. فخطر ببالي أن نختار خيارا ثالثا في بدل درس اليوم، أن أعطيكم فد تقرير مختصر عن سفرتي هذه خلال هالـ3 أيام. سافرت إلى إيران لحضور مؤتمر دعوني إليه. هذا المؤتمر كان مؤتمر تكريمي لشخصية من شخصياتنا ورمز من رموزنا، وطبعا في إيران أكو هذا التوجه، أنه الشخصيات ليش دائما بعد وفاتهم يسووا لهم مؤتمر تكريمي؟ خب خلنا نسوي تكريمي، مؤتمر تكريمي في حياتهم، شنو الداعي نخليهم يموتون يلا. فمن هالباب الآن سووا مؤتمر تكريمي لسماحة الشيخ الآصفي، الله يحفظه ويوفقه بتوفيقاته، فسووا مؤتمر تكريمي إليه، وكان يعني مؤتمرا جيدا مفيدا، ولا بأس أن أعطيكم فد مستوى من توضيح أو من نقل للفوائد المترتبة على إعطاء نماذج من شخصياتنا الدينية عامة، سواء شيخ الآصفي أو غيره، كأسوة لنا. بعض الأمور التي لا بد فيها من اتخاذ أسوة وقدوة. أنا اختاريت لهذا الموضوع مدى أهمية اتخاذ الأسوة من رموزنا الأحياء في كلمتي، لأن طلبوا من عندي كلمة، فخليت موضوع حديثي هذا أنه مدى أهمية اتخاذ الأسوة من الرموز الأحياء. فهسه ما دام اليوم درسنا بعد راح يضيع، خل أعطيكم نفس ذيك المحاضرة اللي أنها هناك لقيتها، خل ألقيها عليكم لتوسعة الفائدة. بلي، في الحقيقة أنا أعتقد بأن إلفات النظر إلى من يمكن أن يكون أسوة وقدوة وتوضيح حياته والأمور التي يمكن التأسي به فيها أكثر تأثيرا وأكثر فائدة بكثير مما إذا انقعد الطلاب ونقرأ لهم درس أخلاق ليل نهار لمدة كذا. درس الأخلاق مهما كان معلومات نظرية، ولكن الإنسان لو وجد أمامه الأسوة والقدوة كنموذج حي يعيش فيما بيننا، وإذا انتبه إلى الأمور التي يعني يرى نفسه حقيرا أمامه، هذا يأثر عليه جدا أكثر بكثير مما إذا تقرأ لشهر درس أخلاق. ولهذا جاء في رواياتنا كونوا لنا دعاة صامتين من هالباب، كونوا لنا داعية، لأن راح تصير أسوة إذا أنت سويت من نفسك في النموذج قوي يتأسى بك، فأنت تعيش بين الناس كل وجودك يصير درس أخلاق، عملك وجودك مسيرك معيشتك دأبك كله يصير درس أخلاق. ذكرت بأنه هناك آفتان مهمتان جدا على العلم والعالم ولا بد من معالجتهما، غير موضوع النسيان الذي يقال عادة بأن آفة العلم هو النسيان، شيء معروف في الألسن هذا أنه آفة العلم النسيان، ولكن النسيان معناه زوال العلم. لا، أنا أرى وجود آفات مع وجود العلم بدون زوال العلم، رغم كونه عالم، ولكن إذا ابتلى بشيء من هاتين الآفتين يعني يسقط إلى الحضيض. الآفة الأولى التي تسقط الإنسان إلى الحضيض مهما كان علمه عاليا وراقيا، الابتلاء بشؤون الدنيا والغور في حب الدنيا، فهذا بحثه الواسع أستاذنا الشهيد حب الدنيا بحثه في المحاضرة الأخيرة من محاضرات تفسير القرآن عندي، حتما كلكم شايفين. ولكن على الإجمال الإنسان إذا ابتلى بالغور في شؤون الدنيا بقدر ما يغور في شؤون الدنيا ينسى الآخرة، وحتى ورد في الحديث أظنه في مناسبة قديمة قرأت لكم هذا الحديث أو مضمون هذا الحديث، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داود أن لا تجعل بينك وبين عبادي، مضمون هذا زيادة ولا قصة قليلة تعذروني، أن لا تجعل بينك وبين عبادي عالما بل مهتما بالدنيا أو مثلا يغور في الدنيا، مضمون من هذا القبيل، العالم الذي يكون همه الدنيا، فإنهم قطاع الطريق العالم الذي يهتم يهمه الدنيا ويغور في قضايا الدنيا في المهام الدنيوية، يغور في المهام الدنيوية المادية، يصير إنسان مادي، هذا يتحول إلى قطاع طريق. طبعا قطاع طريق مو قطاع طريق مادي، قطاع طريق معنوي، يقطع طريق الناس عن الله، بدل ما يربط الناس بالله يقطعهم عن الله، فإنهم قطاع الطريق. ثم في ذيل الرواية أقل ما أنا صانع به، من صار هكذا من العلماء، من صار هكذا كان صار يغور في الدنيا، أقل ما أنا صانع به أن أسلبه لذة مناجاتي أو لذة عبادتي في التعبير من هذا القبيل. وأنتم تعلمون بأن الإنسان إذا فقد لذة الارتباط بالله بعد شيء بقاله يسقط عن الحديث له لا. إذا الإنسان فقد لذة الارتباط بالله إيش يبقى له؟ نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان مهما ارتقى في المدارج العلمية وصار عالم، ولكن يبقى في خطر من الدنيا. فإذا ابتلى بالغور في شؤون الدنيا فراح يصير من هالقبيل. إذا تقرأ له مثل ما قلنا مئات الدروس الأخلاقية ما تأثر بي بقدر ما إذا تراوي له نموذج حي، تقول له بأنه أنت عالم، هذا هم عالم، تعال قايس بينك وبين هذا. أنا حقيقة هسم مو شيخ الآصفي بما هو هو، ولكن حقيقة أنا من أشوف يعني زهده في الدنيا أستحق نفسي. شيخ الآصفي ضرب المثل، يعني إنسان مثالي ويضرب به المثل في الزهد. الآن بيت اللي قاعد عقل السيد السيستاني، أنا طابلة، مو بيت دخمة وما يقبل، ما يقبل بيت آخر، كل ما يقولوا له نسوي لك بيت واسع بيت كبير كذا ما يقبل، في مأكلة في مشربة في ملبسة في معيشته كلها يعني يعيش غاية الزهد. يعني أنا حقيقة من أطلع على هالأوضاع مالته أستحقر نفسي، أقول هو عالم أنا هم عالم، شنو العالم إذا مجرد علم بالعقل بالفكر؟ فسدعنا عن شيخ العصفي أي رمز من رموز زنا في الحوازات العلمية، إذا كان حقا من هالقبيل المفروض أن نقيس بيننا وبينهم، بين هؤلاء الرموز الذين يعني يحملون في المواصفات خصوصيات تؤهلهم لأن نقتدي بهم ونجعلهم أسوة أمامنا ونربي أنفسنا من خلال النظر إلى مسيرتهم. وهكذا أستاذنا الشهيد أيضا رضوان الله تعالى عليه كان أسوة في الزهد والتقوى والورع وتجنب القضايا المادية، تجنب القضايا الدنيوية، وحتى ما كان يقبل أحد من أصحابه الملصقين به أن يصير عندهم حالة ترف وحالة الغور في الدنيا. وهو خب يعني قاطع الدنيا ومطلق الدنيا ثلاثا، حتى غير ما كان الشيخ النعماني ينقل، الله يحفظه الشيخ محمد رضا، يقول أنا طلعت أن الدكتور موصي لوالدة السيد الشهيد أنه هذه الحر ذيها أخذوا لها مثلا مكيفة كذا في الأمور من هالقبيل، يعني أو هو قايل بأنه إذا ما دام الدكتور قايل بأنه هذه أمراضها بسبب شدة الحر كذا، خل أشوف بلكي أحصل فد مكيفة رخيصة كذا بلكي أقدر أقنع السيد. رايح على محل من محلات بيع المكيفات في ذاك العهد. واحد شايفه جاي قايل للسيد شوف شو رضا واقف يتعامل على. وإذا بالسيد ياخذ الشيخ يعاتبه عتب شديد، شلون شايفيك واقف على محل مكيفات وقاعد تتعامل؟ إحنا المفروض أن نجعل أنفسنا قدوة للآخرين، المفروض أن نواسي الآخرين. المفروض الآن ولا واحد من الطلبة عندهم مكيف، إحنا شلون نشتري مكيف؟ إحنا المفروض نجعل أنفسنا أسوة، نجعل أنفسنا بلي مواساة إلى غير ذلك. قال عذرا سيدنا أنا على مود الوالدة سمعت الدكتور قال لي كذا. أو مثلا هذا قضايا وإن كانت فيها جانب شخصي، قضايا شخصية ولكن لا بأس كنماذج. أخوي الشهيد سيد محمد علي اللي استشهد في العراق في هم كان من طلاب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. مرة سيد قال لي أنه راد لعله راد يوصل لك، قال لي شفت أخوك بالطريق مشتري له سكمليات اثنين قاعد يودي، شنو وضع عيشته ووضع البيت؟ يعيش حالة ترف مرفه يعيش حالة. ليش هذا؟ يعني كان السكمليين لعله كان من نوع شوي راقي كذا، مو مبليات مو قنفات سكملي، ولكن لعله كان من النوع الجيد شوي راقي. سيد وصل لي عتاب، يعني هو ما قال لي روح قل لي، بس لعله كان يقصد عتاب. شلون يعني الآن وضع الحوزة ما يساعد؟ الآن وضع الحوزة والطلبة وما حد عندهم سكمليات بالبيت، احنا مو صحيح هالشكل. إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأرقام على أن أستاذنا الشهيد ما كان يقبل لا لنفسه ولا لأصحابه أن يغورون في الدنيا وفي شؤون الدنيا والماديات. وإلى آخر عمره لم يملك دارا كما تعرفون، لم يملك دارا، وحصل له من تكفل بشراء الدار، اشترى به مدرسة مو دار، بدل الدار سواه مدرسة إلى غير ذلك. إحنا من نشوف نماذج المفروض أن نتخذهم أسوة لنا، هواي أفيد من دروس الأخلاق، هواي أفيد من دروس الأخلاق. والآفة الثانية التي قد نبتلي بها وكل إحنا معرضين للابتلاء بها حالة العجب والغرور والأنانية. لا سمح الله، لا سمح الله أن واحد يبتلي بمثل هذه الأخلاقيات السيئة النفسية. الإنسان إذا ابتلى بحالة الغرور، حالة الأنانية، بحالة العجب، بعد يسعى يعني يتعلى ويضخم نفسه على كل الآخرين، ولا يسمع كلام غيره، ولا مستعد أن يقتدي بغيره ولا كذا، وبالتدريج يبدأ ينحرف، يبدأ ينحرف، يعني مستعد أن يضرب أوضح النظريات الاعتقادية العلمية المذهبية. مهما كان عظمائنا يرون ذلك الرأي يقول أنا ما عندي، ما ثابت عندي، أنا ما ثابت عندي، إيش يضربه عرض الجدار. وإذا بالتدريج قليلا قليلا ينحرف، ينحرف. وجملة ممن انحرفوا، انحرفوا بهذه الأسباب. ذاك اللي أعلن تسننه بصراحة كان من طلابي، كان ذكي جدا، ولكن من ذاك العهد جيت أشوف فيه الغرور والعجب، ونصحته ما فاد وياه. الآن أعلن تسننه، ما ري وين ساكن من الدول الأجنبية، وأعلن تسننه بصراحة بسبب الغرور والعجب مالته. مدة طويلة درس عندي حلقات السيد الشهيد في قم، إلى غير ذلك. فحالة العجب والغرور والأنانية هذه سقط الإنسان إلى الحضيض، يسقط الإنسان إلى الحضيض ويبدأ بالتدرج طبعا بالتدريج ينحرف وينحرف وينحرف لا سمح الله العياذ بالله. ما أعرف يعني كل إحنا في معرض ذلك، كل إحنا في معرض ذلك. سأنا ما أحب أجيب نماذج أخرى ممن انحرف أو بدأ بالانحراف، ولكن أنا علمي ويقيني بأنه من أكبر الأسباب وال يعني التي تؤدي إلى هذه الانحرافات في شخصياتنا الحوزوية حالة العجب والغرور فهذا هم أيضا لو أننا اتخذنا أسوة من رموزنا وصرنا نتأمل في هؤلاء الأسوة والقدوة الأحياء لكان نوعا ما يخفف هذا الخطر علينا، ونستطيع أن نربي أنفسنا على نكران الذات وعلى التواضع، التواضع الحقيقي مو التواضع الشكلي. كثيرين يتخذون تواضع وسيلة للرياء لا سمح الله العياذ بالله، ولكن لا، التواضع الحقيقي بحيث أنه كما في دعاء مكارم الأخلاق مضمون هذا المقطع: اللهم شنو لا ترفعني عند الناس درجة إلا وضعتني عند نفسي مثل. أنا من أقرأ هذا المقطع حقيقة أستحقر نفسي، وين يقدر هكذا؟ يا ولي يقدر هكذا أنه بقدر ما يعظمه الناس هو يحقر نفسه. لا ترفعني درجة عند الناس إلا وضعتني عند نفسي مثلها. من أشوف أنا ما أقدر على هالمستوى يعني أقوم ألوم نفسي أستحقر نفسي. فكيف بما إذا وجدنا أمامنا أسوة من هالقبيل، إذا وجدنا أمامنا رموز يعني متواضعين إلى درجة بحيث أنه يعني مستعد أن يسفه نفسه أمام الآخرين، مستعد أن الشيء الذي ما يدري بكل صراحة يقول ما أدري، مو يقوم يلفق، إلى غير ذلك مما يؤدي إلى سحق أنانيته وسحق ذاته. فسهم ما حبيت أن أرجع إلى تعيين هو سماحة الشيخ الأصفي أمس بعد أن الكل مدحوا به وأجي أتكلم من جملة ما يقول بعد أن أكد على أن هذه المدائح وهذه الأمور كلها أنا غير لائق إلها غير كذا، يقول أنا هالمدة اللي بلي عمرت ووصلت إلى هذا الدرجة لم يخلف تمام أعمالي وتمام نشاطاتي وتمام بلي جهدي، لم تخلف هذه الأمور عندي إلا الحسرة إلا الندم. وبحرقة يحكي هذا، مو بظاهر، يقول أنا أشعر الآن بندم وبحسرة بأنه شلون ضيعت عمري وبأنه شلون يعني الفرص فوتتها وشلون ما وصلت مثلا إلى المستوى الذي ينبغي أن أصل وأنه ما خدمت الخدمة التي لابد وأن أخدمها و و و كلها يعتبرها حسرة في حسرة في حسرة كلها يعتبر. في حين أنه في القمة في النشاط والجهود والمثابرة، وحتى نقلوا عن بعض الملاصقين إلى أنه كثيرا ما نجده في أثناء الأكل، ما يفوت الأمة مطالعة أو كتابة، لقمة يأكل وقلم كاغذ هم بيده شوي يكتب وشوي يأكل شوي يكتب. يعني إلى هالدرجة هو، وهو كذلك بالفعل في أعلى مستويات الجهد والمثابرة والانكباب على العمل، أسئل من العمل الجهادي أو العمل العلمي أو العمل التعليمي أو العمل التعليفي إلى 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 غير ذلك. كله يقول بأنه أنا نهاية أمري حسوا ندامة، حسوا ندامة. يقول أنا من أشوف شيء أسوء أمامي طبيعة أنو نفسي، طبيعة أسحقر نفسي. أنا حقيقة أنا بكيت من هو حكى هذا الحكي، أنا بدون اختيار بكيت، بس صرت أقيس على نفسي أشوف أنا صفر أمامه. فهذا عندما نبرز يعني رموز من علمائنا ممن عندهم مواصفات مؤهلة للاقتداء بهم ولكي يكونوا أسوة لنا، هذه أثر علينا أكثر بكثير من دروس الأخلاق. فمن المهم جدا أن نعالج بالأخص هاتين الآفتين، وهما أولا مسألة الابتلاء بالدنيا، وثانيا مسألة الابتلاء بالعجب والغرور. هذان من العوامل المهمة لسقوط الإنسان ولانحراف الإنسان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا للاستنان بسنة أهل البيت وبسنة علمائنا الأخيار. والحمد لله رب العالمين.